نمسكار
جناب الحليب تسكر
السبب بارك الله فيك انني لما خرجت هذا الكتاب فوجئت بتكليفي لتدريس ماده الحديث في الجامعه الاسلاميه في اول تاسيسها، ولذلك اضطررت ان اتي التخريج من اقرب طريق، اي الحديث الذي يتيسر لي بدون جهد ووقت كبير ان ابين حكمه، قيدت الحكم هناك باقصر عباره، والحديث الذي يحتاج مني الى وقت وجهد تركته لاني على سفر، هذا هو السبب. ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه الامور، الكتاب عندي مخرج من اوله الى اخره بحيث لا يكون من حديث الا ان شاء الله، فهو يحتاج الى طباعه جديده، والطباعه الجديده اليوم يعني الظروف هناك في بيروت حيث كنا نطبع ليست في مساعدة على تجديد الطباعة، وإذا ظهر السبب بطلع عليه.
طيب شيخ، من ناحية الفهارس في الكتب، مثلا لما يكون حديث الرسول هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف من أول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة مثلا خرجنا أو كذا، فنحن لما نبحث عنه يمكن لاحظ أن بعض الأوقات نداء بعض الأوقات ما نداء، فكيف الترتيب؟
أولا هذه الفهارس لست أنا بالذي وضعها، كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث وتقييمه. ثانيا القاعدة في ذلك أنه أي حديث يبتدئ بكلام صحابي وفي تضاعيف هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلامه طرف الأول ويوضع في حرف مناسب من الفهرست، ولا ينظر حين ذاك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو أتينا أو ما شابه ذلك. لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن نأخذ منه قطعة تدل عليه، فنأخذ في ذلك أول الحديث الذي هو من كلام الصحابة، فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الألف وهكذا، بينما رسول الله كذا، كل شيء يأتي في بابه حينما لا يكون في الحديث جملة من كلام الرسول عليه السلام. أما إذا كان هناك جملة فتؤخذ وتوضع في حرف المناسب.
خارج الكويت تطلب مساعدة بالنسبة إذا كان هم يعني محاربين أو مضطهدين، يعني هل نصف لها من أموال الزكاة بدون صدقات؟
ما أنت ما حضرت الدرس البارحة؟ ما حضرت ولا سمعت كلمة حول هذه القضية؟ تكلمت أنا هنا في أكثر من مرة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصرف من مصارف الثمانية. والمصارف الثمانية كلها واضحة وبينة، لكن مصرف ما قبل الأخير منها وقوله تعالى وفي سبيل الله، يشكل على بعض الناس من الكتاب المعاصرين اليوم والدعاة الإسلاميين، ويفسرون هذه الجملة بمعنى واسع، وهذا التوسع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور، لأن معنى وفي سبيل الله لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل الله، أكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح. وحينئذ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في مصالح المذكورة في هذه الآية، ومنها الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام. أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تقام من نفقات تمرع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة، لأن الآية تعرفونها جميعا، إنما الصدقات جاءت بإنما وهي من أداة الحصر، كأنها الآية تعني فتقول لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية. وبلا شك يعني ما سألت عنه ليس مصرفا للمصارف الثمانية، أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم فهو في سبيل الله لا شك، أو إذا كان هناك رجل فقير مثلا لا يملك الحج أو هو بحاجة إلى معاونة فأعطي له من المال ما يمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام فهو في سبيل الله. هذا جواب ما سأل.
كيف نوفق بين الآيات والأحاديث التي تنهى عن غض البصر وبين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للحبشة؟
تنهى عن غض البصر صحيح لفظك، تأمر مجتمع
تأمر بغض البصر. وبين سماح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مشاهدة رقص الحبشة، وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سفعاء الخدين.
نعم.
فكيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر وبين رضي
الله عنه؟ الأمر واضح إن شاء الله. المقصود بغض البصر المقصود البصر الذي يبنى لغضه هو البصر الذي ليس فيه حاجة مشروعة في تمكينه من النظر. وعبارة أخرى أنما أمرنا بصرف النظر الذي يخشى أن يترتب منه فتنة، يعني أن تجر النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة ويترتب من وراء ذلك فتنة. فإذا لاحظنا هذا القول زال الإبتهال وحصل التوفيق.
اي نعم انا ثابت في الشارع.
فلا تصدق او ما لا تصدق
فيه
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر لما صرح للسيده عائشه لان تنظر الى الحرشه فهنا لا يرد اهتمام اختتام السيدة عائشة بحضرتها الثامنة الثالثة وإلى ما شاء الله بحرشة، هذا غير وارد، فمن هنا جاء السماح. وكذلك لما الإنسان يعني يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية وتكون هي مترخصة بكشف عن وجهها فهو بلا شك يرد الطرد، لكن أحيانا يرفع البصر للمرة الثانية والثالثة وربما أكثر. فمهم أن الحديث اللي يقول اصرف بصرك، يعني يفسر الآية وغضوا وقل المؤمنين غضوا من أبصارهم، والحديث يؤكد ذلك بقول اصرف بصرك أي بصرك الذي لا حاجة لك فيه ويخشى أن يترفق منه فتنة. أما النظرة اللي فيها حاجة فليست داخلة في الأمر القرآني ولا في الأمر المروي. ومما يؤكد لنا هذا المعنى حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه وقالت له إنها تريد أن تذهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر الرسول إليها وخاف على بصره ورفعه ينظر هذه المرأة، ثم صرف نظره عنها مما أشعرها بأنه لا حاجة له بها، حتى قال ذاك الرجل قال يا رسول الله أنكحنيها، فقال له أنكحتكها بما معك من القرآن، بعد أن طلب منه مهرا لها ولو خاتم من حديد، بقوله عليه السلام التمس ولو خاتم من حديد، قال والله يا رسول الله أجل، فقال عليه السلام قد زوجتكها بما معك من القرآن. ومن هذا القبيل أيضا الحديث الصحيح المعروف إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة قد ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم مات. وبناء على هذا الحديث وما في معناه رؤية أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في أجار لها، تعرفون الأجار عندكم ولا مش معروف، السطح محجر من فوق تصعد المرأة مثلا تنشر غسيلها، هذا التحجير هو الأجار. فرؤية ذلك الصحابي وهو يتتبع ببصره تلك المرأة، فقال له بعض من يراه لعله من التابعين، قال له كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروى له الحديث أنه في نفسه يتزوجها والرسول أمره أن ينظر إليها. فإذا النظرة الممنوعة شيء والنظرة المسموحة شيء آخر، وبذلك يزول الإشكال إن شاء الله. يدخلون أن يدخل الداخل منكم ويتمم السلام المصافحة، فاحرصوا على هذه المصافحة لأنها سنة نبوية من فعله عليه السلام ومن قوله. أما فعله فقد قال أبو ذر ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا، ما لقينا إلا وصافحنا، هذا فعله. أما قوله فما سمعتموه من الحديث وهو قول عليه السلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاطت عنهما ذنوبهما كما يتحاط الورق عن الشجر في الخريف. ثم في هذه السنة أي سنة إتباع السلام بالمصافحة قضى على عادة سيئة منتشرة في العالم الإسلامي، فينبغي علينا نحن بصفتنا سلفيين، ولا أقول ينبغي علينا كسلفيين لأن هذا تعبير خاطئ ولو أنه مشهور، أنا كمسلم، أنا كسلفي، أنا كذا، هذا تعبير أعجمي، لأنه لما تقول أنا كسلفي معناه لست سلفيا، ولما تقول أنا كمسلم معناه لست مسلما. لذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا كسلفي أو كمسلم. فأقول بعد هذه الجملة المعترضة القصيرة، فنحن بصفتنا سلفيين يجب أن ننشر السنة على الأقل بعضنا مع بعض، وإلا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. أما الأموات التي لا يتيسر لنا نشر السنة فيها فلا حول ولا قوة إلا بالله، يكون لنا عذر هناك. أما على الأقل مجالسنا الخاصة فينبغي أن تكون دائما وأبدا معمورة بالسنة قولا وفعلا، فإذا دخل الداخل منا وسلم على الجالسين وهم جلوس وقعود وصافحهم ففي ذلك قضاء على الوثنية التي عامة في البلاد الإسلامية اليوم، يقومون قياما للداخل ويظلون قائمين حتى يجلس هذا الداخل ويقف. هذا أنكره الرسول عليه السلام حتى في أقدس حال أو صورة ألا وهي الصلاة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس وصلى بهم قائما صلاة الظهر، فقام الناس من خلفه قياما فأشار إليهم وهو يصلي أن يجلسوا فجلسوا، ولما قضى الصلاة التفت إليهم وقال لقد كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد قولوا وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فمن الواضح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ركنا من أركان الصلاة ألا وهو قيام عن المصلين الأصحاء الذين لا يجوز لهم أن يصلوا من قعود، بقول عليه السلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهؤلاء يستطيعون القيام وقد فعلوه خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أشار إليهم أن يجلسوا وقال صراحة وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ ليبطل وثنية ظاهرة وهي جلوس الملك على عرشه وقيام الحاشية من خلفه تعظيما له، علما بأن الرسول عليه السلام إنما جلس في الصلاة مضطرا ولم يجلس كما يفعل كسرى متكبرا، والصحابة أيضا جلسوا أو قاموا قبل قاموا خلفه عليه السلام لرب العالمين سبحانه وتعالى ولم يقوموا من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هذه الفوارق بين الرسول وصحبه وبين كسرى وحاشيته؟ قال لهم: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بن عمائك، مع اختلاف المقاصد. فأراد حتى في الصلاة أن لا تظهر صورة تشبه صورة الوثنيين أهل فارس، فقال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نقوم قياما وراء الإمام بهذه، وإنما في مجالس معتادة، فنكون جالسين يدخل الداخل نقوم له أجمعين، ونظل قياما هكذا كأننا قمنا لرب العالمين حتى يجلس هو، بعد ذلك مجلس نحن. هذا هو المشكلة التي حارب الرسول عليه السلام بمثل قوله المعروف الصحيح: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكل داخل لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسنه له نفسه الأمارة بالسوء، له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد، فليتبوأ مقعده من النار. لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقومون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل، ومنهم من يظل متمثلا ما ينقص غريضة ينهى على يسرى وما يفعل في الصلاة، ومنهم من يثير المكر عظيما للداخل. لذلك أذكركم والذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة، وفيها ما ذكرنا من اقتداء به عليه السلام أولا، ثم من اكتساب فضيلة المغفرة ثانيا، ثم ثالثا وأخيرا القضاء على عادة التمثل قياما. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قاف في الجمعة، فهل كان يقرأها فقط قراءة ثم ينهي الخطبة أم يعلق عليها؟ الكيفية؟
لا، فقط قراءة.
مش
تعليق.
أقول شيخ في العيد ولا
في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد لهما سنة.
يعني لو واحد قرأها وجلس خلاص.
إيه لا، لكن مو معنى تكفي مع العرب الأولين اللي يقرأوا ما يتلى عليهم القرآن الكريم. أما اليوم تقرأ على العرب ولا على العجم فكلاهما سواء بقلة الفهم والتدبر. وبهذه المناسبة أقص عليكم قصة، يعني كيف أن الناس أذهانهم شاردة ولغتهم أعجمية وإن كانوا اسمهم عرب. مرة من 30 سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق، يبعد عن دمشق نحو 50 كيلومتر، اسمه مضايع، جبل مرتفع، هواء طيب عليل. ففي صلاة الفجر نزلت من المسجد يوم الجمعة صباح الجمعة، صلينا تحية المسجد وجلسنا، وقيمت الصلاة نظروا لم يجدوا الإمام الراتب، فنظروا إليه ظنوا فيه شيء من العلم فقدموني. والواقع أنه أنا لا أحفظ سورة قاف جيدا، لذلك أفهم سورة السيد وكذلك سورة الدار. فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو صفحة ونصف من سورة الكهف، نعم سورة مريم. فمساجد الناس في كل صلاة صبح الجمعة عند التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام ساجدا لأنه قرأ آية السجدة، يعني ما قرأت لهم من سورة السجدة، قرأت لهم من سورة كافة يعني صار نحو صفا ونصف، كبرت راكعا فإذا الناس كلهم يهون ساجدين. فالمسجد مع أنه صغير له منبر طويل يقطع الصف الأول وربما الثاني، فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أن أنا لست ساجدا فتداركوا خطأهم وقاموا وشاركوني في الركوع، أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، صارت شوشة الله هناك وضوضاء وغضاء مع بعضهم البعض، الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي ولوا به. بعد ما صليت بعضتهم قليلا قلت لهم يا جماعة أنتم عرب ولا عجب، والله لو أن هذه قصة وقعت في بلد من بلاد العاجم لكانت مستنكرة شد الاستنكار. أنتم ما تفرقون بين ألف لام ميم وبين كاف ها يا عين صاد ذكر وعمل، وما بقى كل آيات تختلف عن آيات السجدة، لكن يظهر أنه عقولكم وأفكاركم وراء البقر والزرع والضرع كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجوا لدينكم. ثم شرحنا لهم أنه وإن كان السنة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الدهر في الأخرى فهذا ينبغي على الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا خشية أن يفهمها عامة الناس أنها فريضة لازمة لا بد منها، وهوي يعني هكذا ساجدين وهم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة كدليل واقعي على أن الجماعة انطبعوا أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة، وهذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع الشر الأكبر والشر الأصغر. لا إله إلا الله.
قال انه هناك انا يهودية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم تدس السن ببطء فما اعرف مدى صحة
لا هذه الصورة لا اصل لها لكنها اصل بطريقة اخرى وهي ان امرأة يهودية ليست خادمة ولا اما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بذراع مشوي وهي فيما يبدو أنها كان بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم إليه ذراع، فقدمت إليه ذراعا مشويا ودست فيه السنة. فجلس الرسول عليه السلام ليأكل ومعه بعض الصحابة فأكلوا، أظن واحد أو اثنين ماتوا، والرسول عليه السلام أول لقمة لما أخذها ووضعها في فمه وهي إليه لأنها مسمومة فرفضها ورجع بذلك من الموت، ولكن كان يشكو بعد ذلك طيلة حياته. وفي مرض موته قال إني لا أزال أجد أثر ذلك السم في نهضاته عليه السلام. هذا ما ثبت في صحيح البخاري. غير هذا لا.
بالنسبة للمدارس اليوم أمريكا في مسكي في التقاء الفاتحة على أساس صورة الفاتحة على أساس ملكي يومي ملكي يومي في مالكي يومي في الطريقة الشامية يعني في القراءة
ما العلاقة بالشامية هذه سنة محمدية قد ذكر في سورة الصلاة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ تارة المالكي وتارة الملكي وكل من القراءتين متواتر ثابت يقينا عن الرسول عليه السلام. فهي يعني هذه القراءة فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات في صلاة من الصلوات ملكي يوم الدين تعليم للناس.
السلام
في المادة 206 من قانون الجزاء التركي مع تداول الخمرة بيعها شربها واستثرت من ذلك السفرات الهيئات الدبلوماسية الموجودة في البلد.
أظن التعبير يحتاج إلى توضيح، يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة؟
ما في كافر ولا مسلم كلهم استثنتهم.
هذا خلاف ما سمعنا.
أنا قاعد أقول لك الواقع اللي صار. فاستثنت السفارات بدون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مشرك أو غيره.
لا أنا ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارتها سفارة إسلامية.
سفارة سعودية.
سعودية مثلا تركية إلى آخره.
لا ما في.
داخلين في النص.
داخلين في النص.
طيب.
السفرات هذه استغلت طبعا الموضوع الاستغلال سيء. اولا قامت تستورد عن طريق بعض الشركات الكويتيه والاشخاص الكويتيين الامور هذه. بعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين ومواطنين وغيرهم من هالخمور. يكون هناك مجال للبيع والشراء ايضا. فاحنا تقدمنا بمشروع للمجلس انا والاخوان ومعانا اطراف المليون غيرهم لتعديل هذه الماده والغاء الاستثمار. لابقاء النص عاما والغاء الاستثناء هذا.
طيب.
ما يكون هناك استثناء. لكن الحقيقه يعني اصطدمنا ببعض الاقوال ان الكفار أو النصارى أو اليهود لهم حق أنهم يستعملون الخمرة حتى في ديار المسلمين، فبالتالي ممكن استرادها. فنبي الحكم في الموضوع هذا.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لأن إن شاء الله غدا سيبحث الموضوع في المجلس.
مما لا شك فيه أن القانون هذا أو القرار ليس إسلاميا، ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات. ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تشتريه أيضا وتدخله إلى الكويت. عليكم السلام ورحمة الله. هذه مخالفة صريحة تنافي القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة يعني اقتراح على الدولة بوجود تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر، ليس فقط شربا بل وبيعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار إذن في أصله غير إسلامي، فإذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون لدول كافرة، لدول كافرة، ويشترط عليهم ألا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم، وألا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشباه سكارى، وإنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم ودورهم. فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعادهم، ونسمح لهم بأن يدخلوا مع عفشهم وأمتعتهم وطعامهم وشرابهم ما هم بحاجة إليه من خمرهم. أما أن يكلفوا ولو سرا بعض الأشخاص أو الشركات باستجاب الخمر، هذا يكون ممنوعا أولا، ومشروطا عليهم أنهم إن أخذوا بهذا الشرط يمنعون من استجاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيب الدبلوماسي، لا يجوز إطلاقا. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال.
طيب شيخ، هم يعني المعروف عندهم الآن في حفلاتهم ومناسباتهم اللي قاعد يعملونها يقدمون فيها خبر علنا، بالرغم من أن يعني فينا المدعوين من المسلمين وفي غير المسلمين ايضا الهدايا والبيع حاصل الرشوه عن طريق الخمر لانها ممنوعه في البلد.
كله يكون سبب لسحب الرخصه لهم.
لذلك احنا يعني من باب سد الذرائع ايضا تقدمنا في المشروع هذا.
لا بس نحن لا سيما في اول خطوه في سبيل يعني تسليك الحكم الشرعي وتنفيذه ما نشتط فنحرم على الأديان الأخرى ما هو مباح لديهم، وليس من الإسلام في شيء أن نحرم عليهم أكل لحم الخنزير وهو محرم لدينا بصريح القرآن الكريم، لكن يشترون الخنزير ويذبحونه ويأكلونه بس في دائرتهم في بيوتهم في محلاتهم الخاصة بهم، فما نريد أن نشتط طفرة هذه، لأن الحقيقة من الحكمة في الشيء ما أشار إليه الشاعر الحكيم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنا في ظني أنكم إن تركتم من الدولة منع الخمر مطلقا حتى بنصف لها الدبلوماسي وكفار فسوف لا تستجابون إلى طلبكم. ولذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز المخالف للشرع بل هو عين الشرع تماما. ونكتفي بأن نقول أنه أنتم يعني تشربون الخمر وتستوردون الخمر بالطرق اللي تستوردون أي حاجة لكم، بس ما تتعرضون ذلك إلى ناس آخرين ولو هدية. أما الشيء اللي ذكرته أنت بأنهم في حفلاتهم يقدمون الخمر وفيها المسلمون، الواقع هذه كمان مخالفة شرعية أخرى. الرسول عليه السلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. يعني نحن سنصبح عندهم عند هؤلاء الكفار محجوبين حينما نقول لهم إيه أنتم تعرضون في حضراتكم فيها مسلمون، سيقولون طائر إسلامكم يقول كذا وكذا. هذا إذا كانوا عارفين طبعا ما عندنا، وقد يكون فيهم طبعا بعض المستشرقين اللي يعرفوا دقائق أحكام الشريعة عندنا. ولذلك فنحن ما نفتح أمامهم طريقا لمهاجمة ويكون الحق معهم، نحن نسد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم، أما في ديننا وفي مسلمينا هذا في حرام فلا يجوز أن تتجاوز أن تتجاوز. أنا أرى أن هذا أولا أشرع ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاختراع.
لا هو أقرب لتحقيق اقتراح مع الداعش. أما المجتمع تفضل فيه فالحكومة راح تحتاج في الأعراف الدبلوماسية واسمه معاهدة جنيف بعد أن ما تفرق بين الدبلوماسية بين المسلم والغربي، وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمر، فمستحيل أن الحكومة تيجي وتفرق بين سفارة وسفارة سواء كافرة أو مسلمة.
كيف الزعيم؟
ما تفرق لنا.
لا أفضل ما تفرق.
احنا
مقدمين. أنت بتقول ما تفرق يعني لا تريد أن تفرق.
أيوه لا تريد أن
تفرق. أما مستحيل تفرق كيف مستحيل؟ مستحيل. إذا كان هذا مستحيلا فمستحيل أكثر أن نطلب منها تحريم إدخال الخمر مطلقا، ما تحتاج كمان بجنيف أو مقررات جنيف.
هي الآن عفوا شيخ هي الآن بعد تحتاج هذا الشيء. احنا في فرق عندنا بين الاقتراح اللي احنا نقترحه على الحكومه هذا قد يؤخذ فيه وقد يؤخذ وبين مشروع القانون المقدم. احنا مقدمين مشروع قانون وهذا اذا صوت عليه من المجلس يعتبر ملزم للحكومه ينفذ.
ليس البحث بارك الله فيك هذا مفهوم، لكن انت بتقول انه في هناك مؤتمر جنيف.
نعم
تحتج. نعم
معاهده جنيف. نعم
معاهده جنيف تحتج بالمعاهدة أن الدولة ما عنده استعداد أن تنقض المعاهدة هذه. في ماذا ما عنده استعداد؟ في التفريق بين سفير مسلم وسفير كافر. عنده استعداد أنه لا الكافر أيضا يسمح له بأن يشرب الخمر؟
لا
هم أيما أهون
هم يقولون شيء يقولون الدول يعني سفارات الدول الإسلامية اللي احنا راح نمنع عنهم راح يحتجون على الدولة يحتجون على الكويت ان كيف منعتونا وسمحتوا لي غيرها. اذا قالوا من ناحية اسلامية او غيرها فاحنا في الدول لا نسموح هذا الشيء. هو في طريق اي شيء، طريق الاستيراد كما بينا وطريق الحقائب الدبلوماسية. احنا الحقائب الدبلوماسية ما تعرضنا لها شيء، بحيث ان السفارات الكافرة هاي ممكن يعني تجلب معاها عن طريق حقائبها الدبلوماسية ما تحتاج من خمر. احنا تعرضنا الى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العلني لهم.
الاستيراد ممنوع مطلقا يا اخي. البحث لم يكن هنا. الاستيراد قلنا نحن بشرط ان لا يكلف الشركة المسلمة ان تستورد لهم الخمر هذا. فالاستيراد يمنع قطعيا، يعني اقتراح لازم يكون كذلك. ما في خلاف. لكن هل يعني الاقتراح يشمل منع الدبلوماسيين الكفار أن يشربوا الخمرة في سفاراتهم؟
أم هذا من الزيادة؟ كل أخذ عند الزيادة والإضافة.
تفضل.
شوف مفهوم الاستيراد اللي مو إنه الشرط إنه شركة تستورد أو أشخاص مسلمين يستوردون. مفهوم الاستيراد إنه قد تكون خطارة تستوردة ولكن ضمانك بتقول تسمح لها بالدخول لها.
معروف.
فالفصل من مفهوم الاستيراد ان السماح له بدخول الكويت عن طريق الممارق الرسمي. هذا واحد. اثنين، ممكن وصول التمييز بين السفاره المسلمه والسفاره الكافره بنص القانون وازاله الحرج عن الحكومه، وبالتالي الاحتجاج بان عدم معامله بالمثل ممكن هذا الاثنين.
فاذا نمشي مع الشرع. والاستيراد تفصيله في الاستيراد هذا قضية شكلية، لأنه إذا كان الاستيراد بأي طريق كان بده يمر عن الجمارك، فالجمارك ستسمح للذمي بأن يستورد الخمر. وفي الأصل تعلمون جميعا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه الجمارك. فإذا بطبيعة الحال إذا كان نصراني دخل من بلجة إلى أخرى وهو يحمل خمر، فالإسلام لا يتعرض له إطلاقا. كما لو دخلت امرأة يعني أجنبية لا تدخل.
واحد كمان
حديث
يحاول يقول لك يبتعد عن الأماكن اللي يشرب فيها الخمر، خاصة لما يسافر دولة مثل المسيحية مثل بريطانيا أو كذا، يلاقي نفسه يعني فعلا لا قادر مثل ما عنده ضيف يقدر يحط بالكافيتيريا مع هذه الطاولة ولا يقدر يعزم على مطعم، لأن المطعم هو يطلب الأكل عنده في الفجر. وما أدري شنو رأيكم.
أخي الأحكام الإسلامية دائما يلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية، يعني حينما يقول الرسول عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يجار فيها الخمر، أي لا تقعد باختيارك. أما أنت ماخت أشد المخت هذا الوضع الذي تجمع له حول المائدة، فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقعد معهم تشاركهم، قد تنزوي في مكان لكن القهوة كلها رائحة الخمر أو المطعم أو شبه ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذن هالمسألة هذه كثير بل أكثر المسائل تدخل في عموم قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، لكن قد لا يستطيع أن لا يدخل مطعما أو قهوة فيها خمر، قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني. فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما وأبدا أنه يكون يعني يقظ الضمير أنه هذا منكر وضغين وهو يكره أشد الكراهة، هذا من ناحية القلبية أولا، ثم من ناحية العملية بحاول التمايز ولو يعني آخر شيء ممكن أنه ينزوي في مكان من القهوة أو من الطعام بحيث أنه لا يجلس مع الشاربين الخمر مباشرة. لكن مع ذلك أنا أتصور أنه في مجال المسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني بأن
يفتش عن مطعم كسورة يعني مطعم يكون وسيع بحيث أن الزوى هناك في زاوية يكون أبعد ما يكون عن مشاركة هؤلاء في مائدتهم وفي خمرهم. بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا مزدحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هم فيه من عوام. وهذا من معاني اتقوا الله ما استطعتم. أظن وضح الأمر يعني. كذلك مثلا نسمع أحيانا أن في بعض الشركات شركات الطيران أنه ما تعرض الخمر على الركاب
في المطار.
نعم
على طول صح.
إيه في بعض الشركات هكذا. فالذي يستطيع إذا المضطر إلى الركوب أنه يتميز هذه الشركة لا تعرض الخمر وهذه تعرض إذا هذه ما بركب فيها. هذا من جملة الأشياء اللي ممكن نفعلها.
هذا الإمكان لأن في بعض الأحيان طبعا في طيارات وخطوط ما تمشي على إلى دول معينة من هذه.
على كل حال تقيل لها ما استطعت المبدأ هكذا. وكما قال عليه السلام ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
يعني في الكويت اشترينا مطاعم تبيع لحم مثلث.
لحم مثلث
يجي من خارج من البرازيل من استراليا ومو معروف انه هاي الدول الاسلامية هم من يبدا فيهم من المطاعم سئلة نسأل الأربع المطعم على اللحم يروح في الكويت او من برا الكويت فيهم ناس كذبون ان هو الشخص هذا مو دقة فيهم اللي يصلي فيهم يعني العادي يعني ما هو دقة والله فيهم يقول لك ايه اسلامي مهيد يعني هناك هو الاصل يمكن يعني هو مثلث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسألة فيها شيء من الدقة ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا. أنت قلت بما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه. أليست قلت كذلك؟ المشكوك في ذبحه مش مقطوع في كونه لم يذبح، مشكوك فيه. إلى أين ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته وصدقك وقال هذا لحم مستورد غير مذبوح؟
يعني
مثلث. اي مثلث. ما تاخذ. واذا قال لك كما تعلم والله ما ادري ناس بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا شو حكم اكله؟ انت بتكرر كلامي انا بسال شو حكم اكله؟
ما اقدر
ما تقدر تقول تسال. تسأل بتعيد يعني سؤال علي إذا كنت ما تقدر. أما إذا كنت تقدر فقل. شو مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلة وعميقا؟
ما
لا أريد أن أسمع منه حتى نتمرن على القول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري.
ما فهمت.
انا بخلص اذا ما فهمت قل لي. انا شايفين الشيخ وبقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا تكرار خشيت ان يجي جوابي خلاف ما سألت. انا بقول تعنه إذا قال لك هذا وقيل غير ذبيح قلت ما باكله صح؟ وإذا قال لك لا أدري بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول قتيل تأكله؟ ما تأكله. وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم؟ إيش قلت؟
لا ينكر عليه.
ما فهمت؟
لا ينكر عليه.
لا تنكر عليه. كويس. حرام عليه أكله؟ كويس هذا الجواب. أما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. لسه فلا ينكر عليه بمعنى أنه أكله ليس بحرام أليس كذلك؟ فما يخف كيف بقى؟ مش عارف كيف بقى؟ هو كل شيء مشكوك فيه دخل لكن ما حكمه؟
هذا ما انت عليه حرم على نفسك حرم على نفسك بس ما انت عليه
وبيجوز شرعا تحرم على نفسك؟
لا يعني
انت بتقول حرم على نفسي انا اسالك بيجوز تحرم على نفسك؟
لا ما
يجوز اما لما قلت يا اخي اتقاء الشبه شيء واحرمه على نفسي شيء اخر
يقصد هذا
انا عارف ماذا يقصد بارك الله فيك انا عارف ماذا يقصد لكن اريد ان يكون القصد مبينا باللفظ ايضا وليس بالقلب الذي لا نطلع عليه فإذا أخي هذا الذي دخلت المطعم هون بقول نكتة كل الكلام هذا إنك قلت أنت دخلت المطعم وسألت عن لحم مشكوك فيه فأنت دخلت مطعم وفيه اللحم المشكوك فيه عندك سلفا فأكله غير حرام فأنت باستطاعتك أن لا تأكله من باب قول عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإذا سألت وأجابك بأنه حلال أي ذبيح هذا راجع إليك أنت قناعتك في قول هذا الإنسان هل هو أول مسلم هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب فإذا توفرت في هذه الصفات وقال لك لا هذا ذبيح فأكلت فهو حلال وإن كان لم تتوفر فيه هذه الشروط فأنت على الأصل وهو أنك شاكك فلا تحرم ولا تحلل إنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قد يستجيب البعض لك وقد لا يستجيب فإذا القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه فإذا جاءك المخبر الثقة وأخبرك بأحد الاحتمالين طرفي الشك ذبيح ولا قتيل كان هذا المخبر عدلا فامشي على كلامه والمسؤول عليه
شيخ هم بسكوت صابون يقول مصنع من في من لحم الخنزير ما يجوز نغتسل فيه
عبد الله لو لا تاخذ شيخ كيف الآن عندك مثلا في الثورة في الكويت 50% من اللحم المستهلك مستورد مثلا هذه السلعة عن الصلاة و قد يكون 90% من هذا اللحم المستورد ليس مذبوح لأن طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة هي بالكهرباء وبالتالي أصبح في حد المؤكد أن تقريبا 45% من اللحوم اللي تستهلك في الكويت ليست موجودة. هل هذا يدعينا إلى من هذه اللحوم مع معرفة أن من هذه اللحوم اللي يكون للكويت سيقطع يعني مصدر غذاء
رئيسي للمستنيات. أن المصلحة الشرعية تتطلب أن نتجرد ونمهد الطريق للذبيح أو للحلال قبل أن نصل إلى مرحلة النهي.
لا، ما في هنا مصلحة، لا مصلحة هنا في استباحة ما حرم الله أبدا، وفيما أحل الرمية عما حرم. لكن المسألة ينبغي النظر إليها فيما عرفت من التفصيل، نظر فيها دقة. إذا افترضت أنه 150 قتيل في 150 ذبيح، لا نزال نحن في نقطة الشك. هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة وعلم بطريقة ما أن هذه ذات قتيلة وليس ذبيحة، فهناك يأخذ حكم التحريم. أما حينما تبحث في الموضوع بحثا عاما وبتصور أنه بالمئة خمسين حلال، يعني بعضها بالمئة خمسين حلال والبعض الآخر بالمئة خمسين حرام، وهذا غير متميز عن هذا، فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك. أما إذا ترجحت تفت إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإباحة وإما التحريم. إذا قلنا مثلا بالمئة خمسة وخمسين قتيل وبالمئة خمسة وخمسين خمسة وأربعين ذبيح، أخذ حكم التحريم لأنه غلب الحرام على الحلال.
بتفصيل أكثر
تفضل.
هنالك تمييز من المجمد، اللحوم المجمدة 90% منها مقتول، معناته هنالك طريقة لتنهيها. اللي 50% هو ذبح داخل البلد، إنما كثير كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الخارج. أما المذبوح فيذبح في الكويت، يعني يحرر حي من الكويت.
يعني تقصد أنه ما يذبح في البلد؟
نعم.
فهو كله ذبيح، لكن نسبته بالنسبة للمستورد بالمئة خمسين، والذي يستورد بالمئة تسعين.
الذي يستورد يفرضنا أن اللحوم بيستقبل من الكويت 100 طن، 50 طن منها يذبح محليا و50 طن يستورد مجمد. من 50 طن المستورد مجمد 45 طن قتيل و5 طن قد يكون ذبح. ففي الحالة هذه الصفة القتل غالبة على المجمد.
إيه، صفة القتل غالبة على الجنس المستورد المجمد. طيب، بس هل هو متميز عن الحلال؟
متميز.
المذبوح البلدي متميز؟
نعم، يشترى طازج وهذا يشترى مجمد من
الأسواق. طيب، لا يجوز أكله.
لا يجوز أكله، بس هل يعني نفتح المجال؟
لا لا، هي الخطوة الأولى، بعدين يأتي هناك. هذا لا يجوز أكله. طيب، الشك اللي عرضه صاحبنا هناك، لما إذا كانت النسبة هكذا؟
بالنسبة للمطاعم شيخ، ومو المطاعم، أتكلم الآن من ناحية.
لا، هو أنا ما ذكرت مطاعم، فأنت لا تعلق على كلمة مطاعم الصادرة من هنا. هاي صاحبنا هنا قال إنه مشكوك فيها، فإذا كانت النسبة كما تقول، لما الشك؟
أنا ما عندي شك.
إيه، فحصلنا الموضوع يا أنتم اثنين حتى نتبين من الحقيقة.
وقد يكون عنده شك في دخوله لمطعم معين.
إنما نتكلم على مستوى الدولة.
لا لا بس هو يقول يدخل المطعم وفيه ذبائح مستوردة مجملة. فعنده شك فيها وجرى الناس
الثالث. سؤال عبد الله إن المطعم ما ندري هل عند اللحم ماله بلدي من الكويت ذبح الكويت ولا مستورد؟ فنسأله هذا لحم برا ولا داخل؟ أحيانا يكذبه إذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم الكويت يكون هو لحم من الخارج. الشك مو في نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح، الشك هل هذا مستورد ولا محلي بس.
هون هذا ما جاء في كلام الرجل،
هذا قصده.
لا أظن
على قصد إن الشيخ
من اللي موجود في الكويت جاء من برا في شكوك. احنا
دخلنا في شكوك اللي انا قلت هي نفس الكلام هذا نفس الكلام هذا فانت بقى بتبني وبيه
نفس كلامك
الهامي
شيخ ما في غير هذا الكويت.
هو يقول لك ان هذا الجبل كبير وعيون مستورد فيه شك.
لا عن هذا الان يجي البحث الثاني بس
بدخل الى ليه هو بيقول هكذا.
لا صور يعني لا مو معنى لا هذه
مثلا
يعني نعم لان المطاعم الان البلديه تقول له يكتب لحم طازج واحيانا يقول يشربون يعني ما يكون طازج اللحم
يجيب واحد طازج وطازج.
فاحنا نبدأ نسأل هاي الطريقة لكن اللي جاي من برا عاد هذا تقريبا اللي قال ابو وليد هو اللي اكثر الشاي عندنا انه ما هو مذبوح اصل دجاج يعني.
انا بقول انت عرضك فهمته لكن من جملة فهمي انه هذا العرض غير ذاك العرض.
لا هو انا
وفعلا تكرر ذلك العرض مرة اخرى قال انه المستورد فيه شك.
الحين بنفصل قضيتين سؤالك هو اللي قلنا ولا
يعني. على كل حال الجواب معروف هذا موجود في كل البلاد.
نعم
اذا كان الان يغلي بعد الظن انه كما قلنا انفا يعني يغلب على الظن انه لما تسأل هذا مستورد ما بنقول الان مجمد او غير مجمد مستورد وبلدي.
ايوه
بنقول له هذا مستورد ولا بلدي قال لا والله بلدي فبنشوف هذا نحن واثقين كلامه ولا لا. فان كنا واثقين بكلامه فعلى مسؤوليته وعلى ذمته فهو حلال. واذا قال لا هذا مستورد يكفي بالمستورد مثل ما الاخ قال انه بالمئه الضيف 90 يعني قتيل وليس بذبيح. الحكم من الصورة هي واضح جدا. لأن
الشيخ جابوا أن الدجاج مكتوب على ذبح على الطريقة الإسلامية.
إيه هذا ما أنا
وأنا بنفسي شفت برضو.
نعم. هذا أخي معروف تماما كل بلاد حتى بنفسه أنه كتبوا على السمك وذبح على الطريقة الإسلامية. نرجع يا أستاذ أنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء للشعب فإذا نحن حرمناه من هذا الغذاء نكون إيش أضررنا به. أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه فربنا عز وجل نكفر خير الحلال من طرق شتى فبدل ما نقر هذا الحرام لحتى ايه نتمكن من استيراد الحلال بصورة نغني أهل البلد كلهم نحن رأس النقطة دابر الشر نقطة رأس الأفعى وحينئذ نقعد نتوجه لتدبير الطعام الحلال. أضرب إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل في عندكم من السمك هذا ما يغريكم ولستم كما هو الشأن في بلاد البر ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا المواشي. في دبي لابد لكم أن شكلوا رجلي وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا ويرسلون من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها أن هذا على عهدة البنك الإسلامي
وفعلا ترى اثار الذبح فيها واضح جدا، فهذا حل المشكله بطريقه لا فيها مخالفه للشريعه ولا فيها اضرار ايضا بالشعر كما نتصور في ارزق السابق، اننا اذا قطعنا عنهم هذا الرزق المحرم يكون اضررنا به، فليس هنا مصلحه ابدا يفرض علينا اقرار هذا المحرم فليتما ايش نعوضهم من الحلال، بل يجب فورا ان نسعى الى تعويض الحلال مع قطع دابر الحرام، لانه كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان الروح القدس نفث في روعي اي في قلبي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. هذا بالإضافة إلى قوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن من الخطأ العميق جدا في الضلال أن بعضنا يتصور أن الفرد من المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتقت الله عز وجل في دينها وأطاعت شريعة ربها فسوف تصاب بالتقاء وبالضنى وبالتعب وسوف لا يوجد له مخرج، مع أن الآية تصرح بخلاف ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثيرا ما أنا أذكر الناس بهذه الآية، وآسف أن أضطر إلى تذكيره بمثل هذه الآية، لأن هذا التذكير يذكرني بمأساة واقع فيها العالم الإسلامي وهي غفلتهم عن دينهم. لا يكاد الرجل الغني يسمع الموعظة والتذكرة، لأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك، لأنك إن تنزهت عن أن تأخذ الربا منه مما يسمونه بغير اسمه فائدة، لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا، فتكون أنت معين على ذلك فتخالف به قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن المنكر تعاون عن المنكر، مثل الحديث السابق الذكر مع بعض إخواننا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. ذكرت آنفا هذا الحديث لأن أحدهم نقل لي أن أحد المشايخ في السعودية أفتى لأنك أيها الموظف في البنك إن كان عملك في البنك لا يباشر ربا مباشرة فعملك جائز، وضرب على سبيل ذلك أنت كاتب. فقلت سبحان الله، كأن هؤلاء المشايخ يعني خلقوا لأجل دعم أي انحراف في الحكم. هذا الذي يكتب ماذا يكتب؟ يكتب الربا، فهو إذن يتعاون مع الذي أسس هذه الدائرة الضخمة التي تتعامل بالربا المحرم المكتوب. لذلك أقول آسفا أنني أضطر أحيانا ذكر المسلمين بآية رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رأسا يقول قائلهم أي وين بروح أنا بالمال تبعي؟ أنا إذا وضعته عندي في الدار أخشى عليه من السرقة، أخشى على نفسي من القتل. فيفكر تفكيرا ماديا محضا كما يفكره الرجل الأوروبي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله. لهذا شيء مؤسف جدا ما أنه بين أيدينا هذه الآية الكريمة. وهناك أحاديث عجيبة تبين مبلغ تأثير اتقاء المسلم لربه، وكم أن ربنا عز وجل يسخر لهذا المسلم المتقي لربه من الأمور التي لا يسخرها عادة للناس. أي بعبارة فقهية دقيقة، إن الله عز وجل يخلق نظام الكون في سبيل محافظة على مال هذا المسلم. نظام الكون، فقال ربنا عز وجل في هذا النظام: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وعندنا بعض الحوادث والشواهد على ذلك، من ذلك مثلا قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل في من قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول: اذهب واسقي أرض فلان. كان السحاب ماشي هكذا مثلا، وإذا به اتجه هكذا. هذا الإنسان الذي سمع الصوت سار مع السحاب غير بعيد، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في أرض، فأطل عليها وإذا به يا رجل يعمل بدون كاشف. سلم عليك أن يقول له مثلا: السلام عليكم ويا فلان. استغرب الرجل لأنه عرفه غريبا، فمن أين عرف اسمه؟ قال له: كنت ماشيا في الصحراء فسمعت من السحاب قائلا يقول له: اسقي أرض فلان. فجئت مع السحاب حتى أوصلني إليك، وعرفت أنك أنت المقصود من الشاهد. فبما استحققت هذه العناية من الله تبارك وتعالى؟ قال: والله لا أدري، سوى أني عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أجعل حصيلتها وحصيدها ثلاثة أقسام: قسم أنفقه على نفسي وأهلي، قسم أعيده إلى أرضي، قسم الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين من حولي. قال: هو هذا. فانظروا الآن، هل سمعتم أن الله عز وجل سخر السماء لأرض معينة؟ لا، لكن هذا لما اتقى الله فالله عز وجل يعني خصه بعناية من عنده خاصة بنا جميعا. من هذا القبيل أيضا ما جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا احتاج إلى شيء من المال قرضا، فقصد رجلا غنيا، قال له: يا فلان أقرضني 100 دينار. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. رجل كما يقول عندنا في الشام يبدو أنه على البركة، ويعنون على البركة يعني صافي السرير طيب القلب، لا يعرف الخداع، لا يعرف المكر. بدك شهيد؟ ما عندي شهيد، بكفي الله شهيد. بدك كفيل؟ ما عندي كفيل، الله الكفيل. ويبدو أنه كانت هنا القضية كما قيل أن الطيور على أشكالها تقع، أنه هذا الغني كمان إيش على البركة. فقبل هذا الجواب من المستقرب منه، ما دام الله الشهيد والله الكفيل تفضل، نقد له 100 دينار ذهب. وتواعد على يوم بالوفاء، وأخذ الرجل 100 دينار وانطلق في التجارة، وجاء الميعاد وهو بعيد عن البلدة. ماذا يفعل؟
أخذ والله بارك له في ماله وأخذ 100 دينار فحشاها في خشبة حفرها حفرا ودكها فيها دكا وحبسها وجاء إلى ساحل البحر وقال اللهم أنت كنت الشهيد وأنت كنت الكفيل ورمى الخشبة في البحر. هذا جنون لكن هذا غلب عليه الولى لله عز وجل وحبه للوفاء بالوعد اللي وعد بها وما في غير الله الشهيد والله الكفيل. ورب عز وجل القدير على كل شيء أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة من هذا الساحل إلى الساحل البعيد حيث الرجل الغني. خرج الرجل الغني يتفقد في الساحل الرجل الذي كان أخرضه 100 دينار وانتظر قليلا وإذا به يرى هذه الخشبة تتقاذفها الأمواج تارة من بعد تارة من قرب حتى دنت منه فأخذها إلى البيت وهنا كسرها وإذا بالدنانير تنهار على الأرض. تعجب. بعد مدة جاء المستدير شوفوا كمان صعيبة القلب تمام صعيبة القلب فعد له 100 دينار ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارج للعادي لا مش ممكن يعني الإنسان يعتمد عليه فقدم له 100 دينار انظروا أيضا طيالة هذا الرجل الغني قص عليه القصة قال له أنا والله قصت كذا وكذا خرجت على الميعاد أنتظرك وجدت هذه الخشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار قال له والله أقول لك الواقع أنه أنا لما أدركني الميعاد وما استطعت أن أقدم إليك بوقت معين فعلت كذا وكذا فالخشبة هي التي أنا رميتها ومشاركتها على الله. قال له فالله قد وفى عنك فبارك الله لك في مالك. ايش يمكن بقى يكون مساعد من الله لعباده المتقين اكثر من هذه المساعده؟ وقد يكون من هذا القبيل ايضا قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار كما قال عليه الصلاه والسلام بينما ثلاثه نفر ممن قبلكم يمشون اذ اصابهم المطر فاووا الى غار في جبل فانخطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله أدعوا الله بها لعل الله يفضل عنكم انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يفضل عنكم. فرفع أحد يديه وقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت وجئت بالحلاب فبدأت بأبوي قبل بني فلأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا السماء صخرة جبل في غار كبير. قام الثاني قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها: فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. لم يعد الصفا أيضا شيئا قليلا، لكن لا يستطيع الخروج، حتى قام الثالث ليقول: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاءها، ثم جاء لي فقال: يا عبد الله أعطني حقي. قلت له: انظر إلى تلك البقر والغنم فاذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرض. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. فانزاحت الصخرة وخرجوا يتمشون. هذا كله مدد من الله عز وجل لعباده المتقين، مصداقا لقول رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن بحاجة إلى مثل هذه التربية لنكون مؤمنين حقا إن شاء الله.
أستطيع أن أستخلص أن بدون بعض الأسباب وتهيئة الأوضاع لتوفيق اللحوم الجديدة وصبر أن نبدأ بوقت تشريع الخط داب اللحوم هذه
لابد.
شيخ بالنسبة في عينينا لي يقول بسكوت بسكوت بسكوت
مستوي
ونا قاعد كوكو وكذلك الصابون في يكتب عليه المحتويات ان في دهن حيواني، يقولون ان الدهن الحيواني هذا هو اما عباره عن بقر ميت من خارج الكويت يعني غير ذاك اسلامي او من خنزير، يعني هذه النسبه فيه من المحتويات فيها قليله نسبه قليله، في ناس يحرمون ما ياكلها بس السنه فيها هو السماح توضح.
هذه الحقيقة يجب أن يشترك الجواب عنها فقيه رجل آخر كيميائي، لأن يكون الدهن الموجود في البسكويت أو الكاكاو أو الصابون شيء قليل، هذا لا يغير من حكم أنه لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس. لكن الشيء اللي لابد من البحث فيه والاستعانة عليه برأي كيميائي مسلم يسأل: هل هذا الشحم الذي هو مركب من يعني شحم البقر القتيل أو من شحم لحم الخنزير؟ حينما يمتزج مع الخليط هذا ونأخذ مثال من الصابون، هل هذا الشحم يبقى شحما ولا بيدخل فيه تطور كيميائي بسبب الخلط هذا فيخرج عن حقيقته السابقة وهي يكون شحم خنزير أو شحم حيوان قتيل، يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكم آخر. هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يجيب فيه لأنه ليس من اختصاصي، أنا لست برجل كيميائي، لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيميائي نقول إما أن يقول بقي الشحم هو هو فيقال في ذاك لا يستمع لأنه نجس لأنه محرم، وإن قال لا بسبب التطور الكيميائي تغيرت حقيقته وصارت حقيقة أخرى فأنا أنظر لهذه الحقيقة الأخرى هل هي محرمة في الشريعة؟
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو نجسة، وإلا هي غير محرمة ولا نجسة فحينئذ يصبح استعمال جائزا. وهذا التطور له حكم طبعا في الإسلام، لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخللت حلت ولا أقول طهرت لأن الخمر في الأصل ليست نجسة، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما هي محرمة. فلما صار فيها تفاعل كيميائي تغيرت حقيقة الخمر وأخذت شيئا آخر حيث ذهب الإسكار فذهب التحرير فصار شيئا آخر فصار حلالا، التحول والتطور هو من جملة المطهرات، حتى قال كثير من علماء الحنفية بل هذا مذهب الحنفية كلهم وغيره من العلماء أن الميتة